رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال مهب العروض وخاتم الحديد. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسفر بن مخرمة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال: باب الشروط التي لا تحل. يعني الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ولا سيما الشروط التي تكون في النكاح فإنها أهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالأصل الصحة واللزوم، ولا سيما في النكاح فإن شروط النكاح أهم من غيرها. ذكر قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، جزم به المصنف لأنه صحيح عنده، سنده صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه، أن له قصة أن رجل تزوج امرأة فشرطت عليه ألا يخرجها من دارها، ثم بدا له أن ينتقل إلى أرض أخرى، فأراد أن ينتقل بها فأبت ورفعت أمرها إلى عمر رضي الله عنه، فقال إذن، قال الرجل: إذن يطلق لنا يا أمير المؤمنين. يعني صارت العصمة بيد المرأة، إذن يعني تقول لا أريد الخروج. فإذا أصر الرجل وأصرت على شرطها فسخت النكاح، قال إذن يطلقنا، تشرط شرطا ثم إذا لم يوفي به طلبت الفسخ، فكانها هي التي تطلق، قال إذن يطلق لنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: مقاطع الحقوق، يعني ينقطع الحق عند الشرط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الحق الذي لأحد المتعاقدين الذي يحصل له بالعقد ينقطع إذا شرط عليه قطعه أو خلافه. صحيح الأصل أن الرجل يخرج المرأة من دارها ومن بلدها ويسافر بها، هذا الأصل، هذا حق للرجل أن المرأة تتبعه، لكن ينقطع هذا الحق بالشرط. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة: هذا الحديث رواه البخاري موصولا، لكن مر معنا لماذا يعلق الحديث مع أنه موصول عنده في موضع آخر. واضح السؤال، هذا السؤال وجيه، لماذا سأل شخص يقول لماذا علقه وهو موصول؟ لا شك أن ذكره موصولا أولى من ذكره معلقا، لأن الذي لا يعلم أنه موصول يتردد فيه وهذا معلق ليس له سند هنا، فلا يدري أنه ثابت في الصحيح، فذكره موصول أو موصولا أولى من تعليقه، فلا شك أنه لا يعلق إلا لسبب. مر معنا الظاهر، ما أدري أحد يذكره، زيادة تذكر السبب؟ لا، هذا بالنسبة إذا ذكر لفظا ليس فيه الشاهد موصول لكن لم يذكر الشاهد في اللفظ، من أجل أن يبحث القارئ عن الشاهد في مواضع أخرى. هذا سؤال مختلف، لماذا يذكره معلقا مع أنه وصله في موضع آخر؟ هل عنده جواب؟ لا ذكر الحافظ رحمه الله، قال إذا لم يكون عنده الحديث بسند آخر، لأن المؤلف رحمه الله يعني التزم في كتابه أنه لا يكرر تكريرا محضا. إذا ذكر الحديث في موضع ثم ذكره في موضع آخر فلا بد أن يكون هناك فائدة، إما في السند، إما من جهة السند أو من جهة المعنى، إما أن يأتي بسند غير الأول فتكون هذه فائدة لأن الحديث ثبت بإسنادين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يقوي الحديث بلا شك، كلما كثرت الأسانيد مع الصحة كلما ازداد قوة. أو يكون نفس السند وفيه فائدة جديدة في اللفظ، فيه فائدة يعني يأتي بلفظ غير اللفظ الأول فيه زيادات مفيدة لم تذكر في اللفظ الذي قبله. أما إذا كان اللفظ هو اللفظ والسند هو السند فإنه لا يذكره، لأن هذا تكرير محض، هذا تكرار محض ليس فيه شيء مفيد، ما في جديد لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، فإذا ضاق عليه الأمر لم يجد لا هذا ولا هذا علقه لئلا يكرر من غير شيء جديد. إذن هذا الحديث ثابت وهو فيما يتعلق بأبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وعده متى حينما وقع أسيرا في غزوة بدر، فإنه كان من جملة الأسرى يعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام ووعده بأن يرسل زينب رضي الله عنها كانت بمكة، فوعده على أن يرسل زينب رضي الله عنها فأطلقه وأخذ عليه هذا الوعد مع أنه كان مشركا يعني ما أسلم في ذلك الوقت كان أسيرا، فبعث زينب رضي الله عنه قلادة كانت أدخلتها بها خديجة عليه حينما تزوجته، فبعثت زينب تفتيه بهذا القلادة، فرق لها النبي عليه الصلاة والسلام رقة شديدة لما رأى القلادة تذكر خديجة، فقال إن رأيت من تطلق لها أسيرها من غير شيء؟ قالوا نعم، فأطلقوه من غير فداء، لكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه زينب رضي الله عنه، فلما رجع إلى مكة أرسله وفى بوعده، قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مصارته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، يعني فيما تعلق بإرسال زينب رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث أحق ما وفيتم به أو أحق ما وفيتم من الشروط أن توفوا به، هذا اللفظ فيه يعني تطويل تكرار التوفية، ورد بلفظ أسهل وأوضح في عند مصنف عند مسلم إن أحق ما أوفيتم به إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني لو قال ما وجه الحقية هنا، لماذا جعل شروط النكاح أهم وأولى بالوفاء من الشروط في غيره في غير النكاح كالبيع ونحوه؟ الجواب ظاهر، ما هو؟ لأن يترتب عليه استحلال الفرج وهو أعظم من استحلال السلعة في البيع، هذا استحلال الفرج، فإذا لم يوفي بالشرط ما حلت الأمر. قال أنكحك مثلا ابنتي بشرط أن كذا وكذا، يعني ما أنكحه إلا بهذا الشرط، فإذا لم يوفي بالشرط لم يحل له الفرج، فهو أهم من غيره من الشروط، أهم من الشروط في غير النكاح. يعني الأصل العلماء رحمه الله قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول شرط صحيح ويجب الوفاء به، وإذا لم يفي به الزوج فللمرأة الخيار، يعني ما نقول يبطل النكاح مباشرة، نقول لها الخيار، مثل شرط أن لا يخرجها من بيتها أو من بلدها أو أن لا يتزوج عليها مع أن هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه صحيح. فلو قال قال أنه تحريم للحلال، يعني كل شرط حل حرم أحل أو حرم حلالا، كل المسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لو قال قال هذا فيه تحريم الحلال، النكاح زواج الثانية حلال وهي تقول بشرط ألا تتزوج علي، حرمت عليه النكاح، يعني بعضهم قال أنه لا يجوز هذا الشرط لما فيه من تحريم الحلال، لكن يجاب عن هذا بأن نقول هي لم تحرم عليه الحلال، ليس تحريما شرعيا، وإنما كأن تقول إن تزوجت علي فلي إيش الفسخ. فالزواج الثانية ليس بحرام، يجوز أن يتزوج بثانية ويفسخ نكاحها، يعني يكون لها خيار، فليس بهذا تحريم لما حل الله، وهي أيضا لها مصلحة من ذلك، لأن زواج الثانية يضرها، سمى ضرها، يذهب من حقها يوم وليلة والنفقة تقل، ولسيما إذا كان الرجل دخله يعني قليل، فعليها ضرر، فهي تنفي الضرر الواقع عليها وليس فيه تحريم شرعي. إذن هذه أمثلة للشروط الجائزة، ألا يخرج من بيتها، لا يخرج من بلدها، لا يتزوج عليها، مثل شرط إكمال الدراسة أو شرط أن تعمل في وظيفتها، لكن شرط تكون حلالا ليس فيها اختلاط محرم، بشرط لا يقوم راتبها شيئا، لا يمنع من زيارة أهلها أو كذا في مثلا أيام معينة أو ما شابه ذلك مما أصله مباح. فلا أصل حل الشروط إلا ما فيه يعني تحريم شرعي، يعني لو شرطت عليه محرمة قالت أنا أشترط أن تضع في البيت دش، يسمى بالدش قنوات محرمة، فهذا شرط إيش باطل، ولو شرطته شرط عليه أن يضع دشا كما يفعله بعض النساء، يعني ليست بذات دين فتقول أنا وش أسوي بالبيت أجلس وحدي وكذا، لازم تحضر دشا، فيوافق على هذا الشرط، فهل يلزم؟ الجواب لا، لأنه شرط باطل في لأنه محرم شرعا فلا يلزمه، لكن إذا لم يلزم هل لها الخيار؟ وإلا يبطل الشرط وليس لها خيار، أن تقول إذن لا أريدك، المرأة تقول لو لم توافق على هذا الشرط أنا ما وافقت على الزواج، فإذا أبطلنا الشرط وصححنا النكاح كأن تقول أنا ظلمت، يعني ما وافقت على هذا الرجل إلا بهذا الشرط، فإذا لم يوفي بهذا الشرط فأنا لا أريده. فما هو الجواب في هذه المسألة؟ ولا أدري مرت معنا ولا لا، ها؟ ولا بدون تفصيل، ولا يختلف كونها تعلم التحريم أو لا تعلم، ما يفرق. لكن الجواب أن نقول فيه تفصيل، إن كانت تعلم أن هذا محرم فشرطها باطل ولا خيار لها لأنها عاصية، والعاصي لا عذر له، لا تعلم أن هذا حرام وشرطت شرطا باطلا فيتعلم أنه باطل فلا عذر لها، شرطها باطل، دخلت على بصيرة وتعلم أنه باطل. وأما إذا كانت جاهلة تجهل تحريم هذا الشيء تظنه حلالا فهي معذورة بهذا الشرط، شرطته على أنه حلال ثم تبين أنه حرام فهي بالخيار، إن شاءت هو باطل على كل حال، الشرط باطل على كل حال، لكن لها الخيار، يقال لها شرطك باطل، إن شئت أمضيت النكاح بدون هذا الشرط وإن شئت فسخت، لأنها معذورة بالجهل فليست عاصية حينما شرط هذا الشرط، فلا تعامل بهذه الشدة، لأنها تقول أنا ما رضيت هذا النكاح إلا بهذا الشرط. وهذا كذلك في البيع مثله، البيع مثله أو الإجارة أو عموم المعاملات، إذا شرط شرطا محرما ففيه تفصيل. إذا نقول الشروط ثلاثة أنواع، شرط صحيح لازم ما ليس فيه محظور وشرط باطل وما فيه محظور. والقسم الثاني الباطل ينقسم إلى قسمين: قسم فاسد مفسد للعقد، وقسم فاسد لا يفسد العقد، يعني يصح العقد ويبطل الشرط. ما هو مثال الفاسد المفسد؟ الفاسد المفسد مثل اشتراط التحليل، إذا قال زوجك بشرط أنك إذا جامعتها تطلقها من أجل أن تحل للزوج الثاني، هذا النكاح إيش؟ ها نقول باطل، هذا شرط فاسد مفسد للعقد فالعقد باطل. مثال آخر الشرط المتعة، أزوجك على أنك تطلقها بعد 3 أيام أسبوع شهر أو ما شابه ذلك، هذا يصير نكاح متعة، شرط أن يطلقها بعد أجل معين، هذا فاسد مفسد لأنه صار نكاح متعة ومحرم بالنص والإجماع. فإذا هذه أمثلة للشرط الفاسد المفسد. وأما الفاسد غير المفسد فهو عموم الشروط المحرمة اللي فيها محرم، مثل الاشتراط مثل ما يذكر المؤلف اشتراط طلاق الضرة، تشترط طلاق الضرة، تقول أنا ما تزوجك إلا بشرط تطلق امرأتك، عنده زوجة خطبة ثانية فشرط عليه يطلق الأولى، هذا حرام لكنه لا يفسد العقد، لو تزوج على هذا الشرط فالعقد صحيح، ولكن هل لها الخيار أم لا؟ كما تقدم على حسب حاله، كانت تعلم التحريم فلا خيار وإلا فلها الخيار. هذا هو خلاصة الكلام في ما يتعلق بالشروط. ما قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا، هذا اللفظ ثابت عند المؤلف رحمه الله في كتاب الشروط، ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. وفي فرق بين اللفظ هذا وبين اللفظ الذي ذكره موصولا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا، هو ابن أبي زكريا عندي بالهمزة وكذا عندكم. طيب هل هي وفي القرآن نقرأها بهمزة ولا بدون همزة؟ إذن كيف يعني أيهما صح؟ ولا كلا الوجهين؟ على كلا الوجهين في قراءة زكريا بالهمزة والمد، فهي تقرأ بهذا وهذا. هذا حدثنا زكريا عن زكريا هو ابن أبي زائدة، لماذا يقول هو ابن أبي زائدة ما يقول حدثنا عن زكريا ابن أبي زائدة؟ يعني فيه السبب لذكر هذه اللفظة، نقول نعم، ما هو السبب هنا؟ الدقة والأمانة في النقل، يعني قوله هو ابن أبي زائدة هذا معناه أنه ذكره من الراوي ولم يسمعه من الذي قبله، يعني من دقة المحدثين رحمه الله أنه إذا أراد أن يزيد شيئا أن يقول حدثني فلان بكذا وكذا، وفلان ما قال ابن أبي زائدة، قال حدثنا زكريا عن سعد، لكن هو أراد أن يبين من هو زكريا هذا، لأنه يخشى أن يكون هناك التباس مع آخر فيزيد هذه، فيبين أنه تفسير من عنده وأنه لم يسمعه من الذي حدثه. هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. هذا يحتمل، لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، هذا يحتمل أن تكون السائلة زوجة وأن تكون مخطوبة ولا لا؟ يحتمل لا تسأل المرأة طلاق أختها، لكن قالوا لا تشترط، هذا واضح في أنه المراد به من لم يتزوجها بعد الذي خطبها، لأن الشرط يكون قبل العقد، أما بعد العقد فليس هناك شرط. سؤال تسأله أن يطلق زوجته، إذا نقول مجموع الحديث يدل على تحريم ذلك، سواء كان من زوجة في ذمته أو كان من امرأة خطبه ولم يتزوجها بعد. وهذا هو الأقرب، هو المناسب للباب، لأن الباب فيما يتعلق بالشروط، وسؤال امرأته التي في عصمته لا ينطبق عليها التبويب، إنما ينطبق على من خطبها ولم يعقد عليها بعد. فأقول هذا شرط باطل لا يحل، يعني حرام، فلا يمكن أن يمضى هذا الشرط. لا يحل امرأة تسأل طلاق أختها، اختلف العلماء في هذا، مثل لا أخطب على خطبة أخي، يعني لو كان عنده يهودية ونصرانية ثم خطب مسلمة فسأل الطلاق اليهودية والنصرانية، هل ينطبق عليه الحديث أم أنه المراد المسلمة؟ لا، نقول مثل ما تقدم فيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إنه هذا وصف أغلبي، ولا يجوز العدوان على أهل الذمة، فالإسلام دين العدل ولا يبيح الظلم، فيه ظلم وعدوان، وهؤلاء أهل ذمة فلا يحل ظلمه. ثم ذكر يعني ما يعطف قلبها على أخته، قال لتستفرغ صحفتها، يعني كان يقول تقطع رزقها وتمنعها من أكلها وشربها، لأنها تأكل وتشرب عند هذا الزوج، فإذا طلقها انقطع هذه النفقة التي تأتيها من زوجها. ثم قال فإنما لها ما قدر لها، هذه قاعدة، إذا كان الشيء محرما فإنه يعول على القدر، وإذا كان السبب محرما فإنه يعرض عنه ويعني يعول على القدر، وإذا كان السبب مباحا فإنه يؤمر به ولو كان يعني ولا يعتمد على مجرد القدر. لو قال يعني لا تأخذ الحيطة والحذر من البرد فإنما سيأتيك ما كتب لك، هذا غير صحيح، لأن أخذ يعني استعداد وأخذ الأسباب الواقية من البرد أو غير مقطار هذا سبب إيش مطلوب شرعا، فلا يحل أن نتعلق بالقدر. أظن مرت معنا للمسألة فصلنا فيها. إذن هنا من هذا الباب فإنما لها ما قدر لها. قد تقول هذه كيف، هذا معروف أن الرجل إذا طلق الأولى وبقيت الثانية وحدها سيكون لها إيش نفقة أكثر، هذا الغالب، اللي عنده واحدة سينفق عليها أكثر اللي عنده ثنتين، ولا لا؟ هذا شيء واقع ما يمكن أن ينكر، واقع أغلبي، إلا من كان عنده رزق واسع وكرم، وإلا حتى بعض الأغنياء استصعب أن ينفق على كل واحدة نفقة واسعة، خلاف الذي عنده زوجة واحدة فإنه لا يجد يعني حرجا أو ترددا أن ينفق عليه نفقة واسعة، عنده واحدة فيستسهل ذلك. لكن إذا أراد كلما أراد أن يشتري هذه هدية ب5,000 10,000 20,000 علم أنه سيشتري الثانية قد يتوقف ولو كان غنيا، يعني الناس يستصعبون النفقة ولو كان عنده مال كثير بخلاف الواحدة. فنقول هذا وإن كان له أثر في الواقع لكن كما تقدم يعرض عنه لأنه سبب محرم ويعول على القدر. ثم قال باب الصفرة للمتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، يعني الغالب أنها تكون من الطيب زعفران وما شابهه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها؟ قال زينة نوات من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ايش معنى باب الصفرة للمتزوج؟ يعني لأن فيه إشكال هنا، أظن مر معنا أن التزعفر محرم على الرجل. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يعني لا يجوز أن يضع الزعفران في ثيابه كذا، هذا من طيب النساء الثوب المزعفر، هذا محرم على الرجل على الذكر وهو من لبس النساء. فالمزعفر والمعصفر مصبوغ بالعصفر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قلت يا رسول الله أغسلهما؟ قال لا أحرقهما. رواه مسلم. وعند أبي داود زيادة فإنه لا بأس بهما للنساء، لا بأس بهما للنساء. فالرجل لا يجوز لبس الأصفر سواء كان مصبوغا أو كان يعني صبغ عارض بالزعفران الذي يذهب مع الغسل، أو كان مصبوغا الصبغ الأصلي ثابت، هذا من ألوان النساء. فيعني قال للمتزوج، يعني مؤلف يشير إلى أن الجمع بين حديث عبد الرحمن وبين حديث أنس رضي الله عنه أنه يباح لمن؟ للمتزوج فقط، يعني رخصة عند الزواج. لكن هذا القول أو هذا الجمع فيه نظر، والأقرب ما هو الجمع الأرجح من هذا أن نقول هذا شيء يسير، شيء يسير، وقد يكون أصابه من امرأته ليس مقصودا، فلا نقول أنه يجوز للمتزوج، يعني هذا قضية عين. ودائما عندنا قاعدة مهمة أن قضايا الأعيان لا تعارض النصوص الثابتة. لماذا؟ لأن قضية العين حادثة معينة، يعني يدخله احتمالات أن يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، أما النص فلا يدخل احتمال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا نص ما في احتمال، لكن هذه محتملة أنه قليل، يحتمل أنه أصابه من جهة امرأته، فلا نستطيع أن نجزم أنه يجوز للمتزوج. إذا جعلنا قلنا يجوز للمتزوج اعتمدنا هذا الدليل وخصصنا به العموم، لكن نقول هذا ما نستطيع أن نجزم به، في احتمال أنه يجوز للمتزوج، لكن الحديث ما فيه دليل على أنه أصابه الزعفران في أكثر الثوب، لقد رأى عليه أثر صفرة، احتمل أنه بقعة يسيرة، واليسير لا حكم له. لو إنسان تطيب بطيب أصفر زعفران وصار في غترته بقع صفراء هل نقول حرام؟ ما في شيء، هذا شيء يسير ولا بأس به. فإذا هذه قضية عين يدخل الاحتمال فلا تعارض بها النصوص، لأن إذا قلنا أنه خاص عارضنا به العام، قلنا تعارض عام وخاص فيقدم العام، يقدم الخاص خصص به العام، فنقول يحرم إلا في حق المتزوج، يعني له رخصة، لكن نقول لا نعارض به العام أصلا لأن قضية عين يدخلها الاحتمال. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خبزا عندي خيرا، فقرأ عندكم خيرا بالياء خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف ورأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. فيه باب في أول الحديث قبل الحديث باب حدثنا مسدد، يعني هذا فيه يعني إشكال أنه كيف أنه ذكر الحديث بعد الصفرة وليس فيه ذكر للصفرة، فبعضهم قال أنه مدام فصل قال باب فيزول الإشكال أنه باب جديد غير باب الصفرة، بعضهم يقول ذكر باب بدون تصريح بالباب أنه يتبع الذي قبله والحديث ليس له تعلق بما قبله فيبقى الإشكال ولو قال باب ولو ذكر التبويب. فبعض العلماء يعني حاول أن يوجد مناسبة انه قال يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع صفرة في زواجه من زينب رضي الله عنها، فهذا يدل على انها يعني ليست من الامور المستحبة والمندوبة، وانما مجرد الجواز فقط. لكن كما تقدم يعني ما في حاجة لهذا، نقول هذا شيء قليل وليس مقصودا. باب كيف يدعى المتزوج. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر الصفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. هذا من جملة ما يدعى به للمتزوج، أن السنة إذا تزوج شخص سواء ذكر أو أنثى يدعى له، فأقل ما ورد هذا بارك الله لك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن عند أبي داود الترمذي وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدا، رفع معناه دعا له، وكان المشهور الدعاء المشهور عندهم بالرفاء والبنين، هذا الدعاء المشهور الجاهلية، فالزوجة قال بالرفاء، الرفاء قال من رفع الثوب إذا ضم بعضه إلى بعض، يعني معناه بالرفاء أي يدعو بالوئام، أنهم يأتلفون ويلتئمون ولا يتفرقون بالرفاء والبنين، يدعو له بالبنين دون البنات لكراهيتهم للبنات، بالرفاء والبنين دون البنات. هذه ترفع جاري، فصار كل من دعا قال رفع لشهرة هذا الدعاء عندهم، إذا رفع أي دعا لمتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا أكمل ما ورد، بارك الله لك أي في أهلك وبارك عليك، بارك عليك هذه دعوة للأهل، بارك عليك يعني تكون بركة عليه فينتفع بها أهله، وجمع بينكما في خير هذه دعوة أيضا للجميع. فهذا دعاء عام يشمل الزوج والزوجة، بارك الله لك وهذا للزوج، بارك الله وبارك عليك هذه دعوة للزوجة، وجمع بينكما في خير أو على خير، هذا الدعاء الأكمل. وهذا ليس توقيفيا، لكن كما هو معلوم إذا وردت أدعية فهي الأفضل، لكن لو دعا بأي دعاء مثلا يقول جمع الله شملكما ورزقكم الأولاد الصالحين وسعادة الدنيا والآخرة إلى غير من الدعاء فلا بأس، لكن الأفضل هو الدعاء الوارد، لكن لو دعا بالوارد وزاد فلا بأس. لكن ترفئة الجاهلية هذه يرغب عنها، ذكر علماء سببين، يعني بعضهم قال السبب هو أنه دعا له بالبنين دون البنات، فهذا يعني تثبيت وإقرار لكراهية البنات، والإسلام جاء بيعني الترغيب في رعاية البنات وفي تربيتهن، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء أنا وهو يوم القيامة كاهتين، فيعني أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من ترسيخ محبة الذكور دون الإناث، والإسلام جاء بخلاف هذا. ومنهم من قال لأنه خبر ليس دعاء بالرفاء والبنين، ما قال اللهم ألف، أسأل الله أن يؤلف بينكما وأن يرزقكما الذكور الصالحين، ولو قال لو دعا جاء بها بلف الدعاء فلا بأس، وقال بالرفاء اللي هو الائتلاف، وقال أسأل الله يؤلف بينكما وأن يرزقكما بنين صالحين، يقولون فلا بأس بذلك. لكن على كل حال يعني الإعراض عن البنين أحسن، يرزق أولادا صالحين يشمل الذكور والإناث، لئلا يكون فيه ترسيخ لما عليه أهل الجاهلية من محبة الذكور كراهية الإناث. الباب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. يعني هذا أيضا يدل على الأمر واسع، على الخير والبركة وعلى خير طائر، وهو الطائر هو ما يطير للإنسان من خير أو شر، ما يطير له ويعمل. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي العمل الذي يطير له يكون من نصيبه ويعمله، فإنه يلازمه كأنه مربوط في عنقه، على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذا يدل على الأمر في سعة، الإنسان يدعو بما تيسر، لكن الأفضل الدعاء بالوارد. الدعاء للنسوة، يعني للنسوة المراد به دعاء النسوة نسبه لهن وهن الداعيات، كأنه يقول دعاء النسوة، وليس مقصود الدعاء للنسوة التي يهدين العريس، لأن الحديث فيه دعاء النسوة هن اللاتي دعون وليس العكس أنه دعي لهم. قال باب من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن علاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. يعني هذا في غزوة في فتح بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام، هذا من دعاء أو من قول يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، فإنه لما توفي موسى عليه السلام في التيه ومضت 40 سنة التي ضربها الله عليهم، غزا يوشع بن نون بمن معه بيت المقدس فقال هذا القول لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني بضع كناء عن الفرج، أن الفرج بضعة من المرأة، فهذا من باب الكناية، ملك بضع أي فرج امرأة ولم يبني بها. لماذا؟ ما هي الحكمة ظاهرة ولا لا؟ أنه لن يقدم في القتال لأنه يريد يحب البقاء من أجل أن يتزوج، لأنه تعلق بالمرأة عقد عليها وصارت زوجة له ولم يدخل بها، فلا شك أن نفسه قد تعلقت بها، فلن يقدم في القتال لأنه متعلق بالحياة. وذكر أشياء أخرى، قال ولا يتبعني رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. هذا يدل أيضا على أن التجارة وما شابه ذلك أنه أيضا يراغب في الدنيا. وقد جاء عن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الضيعات فترغبوا في الدنيا. معلوم الإنسان إذا توغل في الدنيا صار عنده خلفات وأغنام ومزارع وتجارات وكذا، فلا شك أن قلبه سيتعلق بهذه الأشياء، يعني قلبه متعلق بهذه الأغنام متى تنتج وكذا وتكون كذا وكذا، عنده خطة وأشياء قد تعلق قلبه بها، أو المزرعة متى تثمر ويحصل كذا وكذا، وكذلك المشروع الفلاني متى ينجح ومتى يصل لحد أنه يكون فيه ثمرة وربح طيب وكذا، فيخطط بسنتين وثلاث وأربع وخمس، فيكون قلبه متعلقا بالدنيا بخلاف المتقلل من الدنيا، ليس عنده يعني أشياء من هذا القبيل، فإنه الدنيا رخيصة عنده ولا يبالي بها، ولو علم أن أجله قد دنا ما يعني يفزعه ذلك كثيرا، لأنه كأنه مستعد للرحيل من هذه الدنيا. فينبغي الإنسان أن يقلل من الأشياء التي تربطه بالدنيا وتشغله عن طاعة الله أن يقتصر على الأمور التي يحتاج إليها ويترك التوسع الزائد الشديد الذي لا حاجة إليه. يعني الأفضل هنا أن يدخل قبل الغزو. من أحب البناء، إيش معنى البناء؟ البناء يعني الدخول. لماذا سمي بهذا الاسم؟ إبراهيم مر معنا هذا، ما تذكر؟ نعم، لأنه في الأصل أو الغالب أنه إذا أراد الدخول بنى لها بيتا، إما بيت كامل أو على الأقل ما نسمي نحن حجرة أو غرفة. يعني كانوا في السابق صار عنده بيت مثلا، ولكن عندهم الزوجة أو أكثر، إذا أراد يزوج زوجة يعني في الغالب في السابق ما كانوا يعني يعددون البيوت، لما يجمع الزوجتين والثلاث في بيت واحد، لكن يبني لها غرفة، هذا الغالب في نفس البيت. إذا أراد يتزوج بنى غرفة للزوجة الجديدة، إذا أراد الدخول بنى لها غرفة، فأطلق يعني سمي الدخول بهذا الاسم جريا على الغالب. ثم قال: باب من بنى بامرأته بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة ابن عقبة، حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. يعني قد يقول قال هذا مرسل، لأن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين، لكن نقول هذا ما يضر، لأنه يخبر عمن؟ عن عائشة رضي الله عنها، وقد أدركها وهي خالته وعلاقته بها قوية وثيقة، حدث عنها كثيرا، فهذا ما لا يخفى عليه، لو سمعه من عائشة رضي الله عنها كثيرا، وهو أمر مشتهر ثابت في الحديث الأخر، فهو ثابت نصوص أخر. هذه العلة ليست بشيء. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، هذا يدل على أن العقد ليس له سن معين، ومر معنا يجوز أن يتزوج بنتا حينما تولد، حال الولادة يجوز العقد عليها، فالعقد ليس له سن معين. وبنى بها وهي بنت 9. لو قال هذا قد يعني يضر البنت، كيف يعني إنسان يدخل ببنت صغيرة عمرها 9 سنين، وهل تتحمل الوطئ وهي بنت 9 سنين؟ نقول هذا يختلف اختلاف البنات، قد تكون يعني شبابها حسن وكذا وجسمها كبير تتحمل الجماع، وقد لا تتحمل، فهذا على حسب الحال يجوز الدخول. فإن كانت لا تطيق الجماع حرم عليها أن يجامعها لما فيه من الضرر، لكن يستمتع بها فيما دون الفرج، ولا يحل له أن يجامعها على هذا النحو لأنه يصير فيه ضرر عليها. فهي امرأة يستمتع بكل شيء، لكن لا يجوز أن يفعل شيئا يضرها. إذا نقول الصغيرة يجوز الدخول بها، ولكن على حسب الحال، فإن كان الزوج لا يؤمن على هذه البنت فإنه لا يحل للولي أن يدخلها عليه وهي لا تطيق الجماع. وإذا كان الرجل عنده من العقل والدين ما يمنعه من الإضرار بها فيجوز إدخالها عليه، ولكنه هو لا يحل له أن يجامع على وجه يضره. إذن الدخول ما في إشكال، وهذا يرجع إلى حال الزوج. ما قال: باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أو السلام، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع. الأنطاع جمع نطاع، بالكسر والأفصح بفتح الطاء والأفصح نطع، ويقال نطع بالسكون وهو الجلد. النطع هو الجلد الذي يوضع سفرة يوضع عليه الطعام، فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب البناء في السفر، يعني له الأمر واسع، يدخل في السفر أو في الحضر، الأمر في هذا واسع. طيب، هل أولم يوم فقط، يعني بقي في هذه القبة 3 أيام مع صفية رضي الله عنها، لأن هذه السنة إذا تزوج ثيبا وعنده امرأة أو أكثر قام عندها 3، وإذا تزوج بكرا قام عندها 7، فقام 3 على صفية لأنها ثيب رضي الله عنها فأعطاه 3 أيام. لكن هل يفهم من هذا الحديث أنه أولم 3 أيام متتالية كل يوم وليمة، أو أنه أولم في اليوم الأول وبقي 3 أيام لأجل حق هذه المرأة، لأجل يوفيها حقه 3 أيام؟ لأنه لو سافر ما استطاع أن، يعني ما أخذت حقه، انشغل بالسير وكذا فما يكون معها، لكنه أقام 3 أيام من أجل أن تأخذ حقها وافيا، يبقى معها الليل والنهار إلا الحاجات والصلاة وكذا. لكن لو سار فإنه سينشغل بالسير فلا تأخذ حقها. معلوم أن المسافر يسير ساعات طويلة في اليوم ومشغول بالسير، فما يحصل كمال الاستمتاع بالكلام والاستمتاع بالجماع ونحوه، بخلاف ما لو نزل. يقول هذا محتمل، يعني يقول فدعوت المسلمين، يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين وليت يبنى عليه، يعني أنه مكث عندها. لكن هل في صراحة، يعني لا، الحديث صريح بأنه أطعمه 3 أيام، هذا ليس بصريح، فالأمر في هذا واسع. ورد حديث الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني سنة، وأنه سنة، واليوم الثالث رياء وسمعة، سمع الله به، لكنه ضعيف، هذا حديث ضعيف. فلو أنه أطعم الناس يوم يومين أو 3 فلا بأس، فكان غنيا وضع وليمة اليوم وليمة ثاني يوم وليمة ثالث يوم، ويسيم إذا كان الناس في حاجة وفقر إظهارا للسرور وإعلانا للنكاح ونيته الإحسان إلى الناس، يعني من أجل أن يجتمع الأغنياء ويأكلون ويدعون ويأكل الفقراء والمحتاجون، فلا بأس بدون يعني نية الفخر وبدون الإسراف، فلا بأس. وحديث النهي عن الطعام 3 أيام وهذا ضعيف، لكن جرت عادة الناس أنهم يطعمون يوم واحد، كانوا في السابق يجعلونه يومين. عندنا في نجد قبل 30 أو 40 سنة كانوا يجعلون الوليمة يومين، يوم في بيت الزوج ويوم في بيت الزوجة، أو عموما يعني يوم كذا ويوم كذا. في اليوم الأول تكون على الزوج، واليوم الثاني أو اليوم الأول على أهل الزوجة، واليوم الثاني على الزوج، يسمونه الرحيل، كان تذكرونه، يعني اليوم النكاح الأول هذا في بيت أهل الزوجة، ثم ينقلها الزوج من اليوم الثاني إلى بيته ويضع وليمة، وليمة الأولى من أهل المرأة والوليمة في اليوم الثاني من الزوج نفسه. قال هذا ما في بأس، إذا الناس فعلوا هذا فلا حرج، لكن التخفيف أولى. لكن هل يستدل بهذا الحديث على أنه أطعمهم 3 أيام؟ هذا محتمل، يحتاج إلى تأمل ونظر في كلام أهل العلم.
نعم.
طيب اجمع 99، لا اترك 6 بنى بها وهي بنت 9، ايه اضف عليها 9، ابيها ايه لكن دخلت عليه وهي بنت 9، اضف عليها 9 تصير 18. قال باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال في الحاشية أي أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. يعني هذا يدل على الأمر واسع، لكن جرت عادة الناس أنهم يدخلونه ليلا، لكن لو أدخلوه نهارا أو في أي وقت من ليل أو نهار فالأمر واسع. نقف على قول باب الأنماط ونحوها للنساء، والله تعالى أعلم.